تسجيلات المواقف الإسلامية تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد على آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال ابن الإمام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق الحديث. ربنا الثاني والأربعون إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في الدين أو الركن الثاني من أركان الإيمان. سبق في الدرس الماضي أن عرفنا مقدمة حول الإيمان بالملائكة، وأن الإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب لا يعوضه الدليل ولا ينقضه البرهان، ولم يأت من فراغ، إنما أمر مسلم به لدى جميع العقلاء أننا نؤمن بالغيب كما نؤمن بالشهادة. وما الشهادة في حياة الإنسان بالنسبة للغيب؟ وما الذي رآه أو وقع تحت حواسه الخمس بالنسبة لهذا الكون فضلا عما وراء الكون؟ ما الذي وقع تحت حواسه الخمس بالنسبة للمادة فضلا عما وراء المادة؟ ومن ثم فقد اتفق جميع العقلاء على أن يؤمنوا بالمغيبات عنهم عن طريق الأدلة اليقينية المتمثلة في الأخبار الصادقة أو الآثار الثابتة. وضربنا لذلك أمثلة، ثم رحنا نخصص القول حول قضيتنا بأن الملائكة وإن لم نرها وأنها بالنسبة لنا غيب، إلا أن إيماننا بها جاء عن طريق أدلة يقينية متمثلة في الأخبار، وليست أخبارا عادية يقولها بشر تحتمل الصدق والكذب، إنما هي أخبار رب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. أو أخبار إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورحنا نذكر شيئا من هذه الأخبار على سبيل المثال من القرآن أو السنة. وأما الدليل الثاني فهي الآثار، والآثار تجعل الإنسان يوقن بوقوع الشيء وإن لم يره. وضربنا المثل بالرجل يرى البلل في مكان عهد أنه جاه فيوقن بنزول المطر فيه، وكم من آثار تدل على المؤثر. وهناك الآثار في حياتنا التي تدل على وجود الملائكة، اكتفينا منها بذكر أثرين من الآثار. الأثر الأول هذه الكتب السماوية التي تنزلت على الأنبياء وقرأها أتباع الأنبياء والرسل، وعلى الخصوص خاتم هذه الكتب القرآن الكريم الذي لم يعتريه تغيير ولا تحريف ولا تبديل، إنما هو أثر من آثار وجود الملائكة، لأن القرآن وهو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك هو جبريل عليه السلام، وقد صرح القرآن بهذا في قول ربنا جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما الأثر الثاني فالموت، الموت الذي نذر ما يمر يوم ونذر ما تغلو لحظة إلا ونسمع عمن يموت وعمن يتوفاه الله. فإذا تساءلت من الذي يقوم بهذه العملية، من الموكل بقبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أجابك الله عز وجل بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذان أثران هما من أقوى الآثار في حياة البشر، بل إن هذه الآثار تحولت إلى رؤية إلى علم يقين أو إلى عين يقين، حيث إن الصحابة أو إن الكثير منهم رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام في الصور التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إن كثيرا من الناس ممن حضرتهم الوفاة رأوا ملك الموت أو رأوا أعوانه الذين هم ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. ومن هؤلاء من أخبر عن رؤية الملائكة في فتحة من الأجل قبل أن تقبض الروح. لذلك رحنا نقرر بكل يقين بأنه لا بد من الإيمان بالملائكة، وأن الإيمان بالملائكة ليس نافلة في هذا الدين، وإنما هو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان ولا يصح إسلام إلا بيقينه واعتقاده اعتقادا جازما ويقينا لا يعتريه كسب ولا غياء. فالمنكر لعالم الملائكة أو المشكك فيهم أو المتشكك في وجودهم هو كافر والعياذ بالله، لا حظ له في الإسلام ولا نصيب له في الإيمان. لذا قرر ربنا عز وجل وجوب الإيمان بالملائكة، ليس وجوبا عاديا ككثير من الواجبات، فإنه يجب الإيمان بوجود عالم الجن مثلا أو عالم الشياطين، لكن ليس هذا من صلب ركائز الإيمان كالإيمان بالملائكة وبقية الركائز المعروفة. ومن ثم قدر ربنا عز وجل هذه الحقيقة في مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. وكذلك في قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية. وفي المقابل أعلن الله جل وعلا كفر من لم يؤمن بالملائكة في قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الذي عرفناه وقرره القرآن وقررته سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن هم الملائكة؟ سؤال انتهت عنده المحاضرة السابقة لنواصل به في هذه المحاضرة. من هم الملائكة؟ كلمة الملائكة جمع ملك، وإن كانت أصل الكلمة جمع ملك حذفت الهمزة للتصريف فصارت ملاك، ثم نقلت الألف الساكنة أو حذفت فصارت الكلمة ملكا، فتقول ملاك وتقول ملك، وجمعه ملائك وملائكة. وأصل الكلمة في لغة العرب من الألوكة، والألوكة تعني الرسالة، فالملائكة رسل الله. رسل ليست بمعناها المعروف في عالم الأنبياء والرسل، وإنما كما نقول جبريل رسول الله إلى رسول الله، وتعبر عنها بقولك جبريل سفير الله إلى أنبيائه. وعلى الأمور الملائكة جمع ملك، هكذا مختصر. والملك أو الملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور وطبعهم على الخير وعظمهم من الشر وفطرهم على تسبيحه وأمرهم بتقديسه. هم من العظمة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الملك الديان. الملائكة خلق من خلق الله، فخلق الله عز وجل متنوع، وتنوعه يأخذ صورا مختلفة. ولذلك قال الخلق الراضي والخلق العادي، فالمخلوقات الراقية عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن، ودونهم مخلوقات عالم الشياطين، عالم البهائم والحيوانات، عالم الحشرات وسائر الحيوانات مخلوقات كالنباتات والجمادات. فقولنا الملائكة خلق من خلق الله هم أرقى مخلوقات الله، ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان راقيا وأن يصل إلى الرقي بحيث يصبح عند الله كبعض ملائكته. في مسألة تأتي في حينها أو تترك لأنها من ملح العلم وليست من أصوله، فلت الخلاف بين تفضيل الصالحين على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الصالحين، في أمر له أدلة ظنية الثبوت ظنية الدلالة لا يمكن القطع فيه بقول ولا الوصول فيه إلى اليقين، لكننا نعلم أن الإنسان إن أطاع الرحمن كان عند الله كبعض ملائكته، وربما فضل بعض ملائكته، وإن عصى الرحمن تدنى وتنزل إلى درك البهيمية فكان كالبهائم بل أضل. فالإنسان قابل لأن يرتقي ويكون عند الله كبعض ملائكته. الملائكة في بينهم تفاضل على نحو ما سنعلمه إن شاء الله. فالعبد الصالح يكون أرقى من عامة الملائكة، ويكون كبعض الملائكة من الملائكة الذين لهم الدرجات العالية كالملائكة المقربين والملائكة الكروبيين، ولكنه لن يكون بحسب رؤساء الملائكة. لكن من الذي يفضل رؤساء الملائكة ويفضل إمام الملائكة وأعظم الملائكة الذي هو جبريل عليه السلام؟ إنما الذي يفضل أعظم الملائكة ويفضل أعظم الأنبياء وهو أفضل من سائر الخلق إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة نقول هم عند الله كبعض ملائكته، ومنهم من يفضل ملائكته. ليست هذه هي القضية الآن، ولكن الخلق أرقاهم الملائكة. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور. أي نور هو؟ نحن لا نعلم كلها، ولم يفصل ربنا عز وجل لنا كنها هذا النور فنقول خلقوا من نور. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. هذا سريع في الخلق أيضا، خلق من نور هم الملائكة، خلق من نار هم الجن والشياطين، خلق من طين آدم وبنو البشر. إن كان الحديث يقول وخلق آدم مما وصف لكم، لأن الوصف بالطين فيه قصور، لأن القرآن الكريم بيّن أن آدم خلق من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، كما بيّن أنه خلق من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. التراب على الماء صار طينا، ولذلك نقول هذا خلق من طين، لأن التراب والماء تحول إلى طين، وهذا الطين أخذ طورا آخر، بقي فترة حتى صار كالحمأ المسنون، ثم بقي فترة سيبت فيها حتى صار كالصلصال الفخار. فقوله عليه الصلاة والسلام وخلق آدم مما وصف لكم، أراد هذه الأطوار، التراب والماء والطين والحمأ المسنون والصلصال الفخار. خلقت الملائكة من وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له، خلق من خلق الله، خلقهم الله من النور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يقولون ولا يتغوطون، في ظل لما في أكل ولا شرب ولا ضرب، لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون ولا يتنهزلون، أو قل لا يتزوجون ولا يتوالدون، فهم عن الأعراض البشرية منزهون، فهم عن الأعراض البشرية منزهون، لأن طبيعة خلقهم من نور تختلف عن طبيعة من خلقوا من طين، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ليسوا ذكرانا وليسوا إناثا، فطرهم الله على الخير وجبلهم على الطاعة وعصمهم من الشر وحفظهم من المعصية، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون بحمد الله لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون. خلقهم الله جل وعلا فجعلهم من العظمة والعظم بمكان، وهم في هذا العظم وتلك العظمة متفاوتون إلى أبعد درجات التفاوت، ما بين ملك له جناحان وما بين ملك له 600 جناح وهم فيما بين هذا وذاك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، من مثنى وثلاث ورباع إلى 600 جناح، كما قاله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: رأيت جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح سد بها الأفق أو سد بها ما بين المشرق والمغرب. هم من العظمة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان. سبحانه. فالملائكة عدد كبير وخلق كثير لا يحصيهم إلا العليم القدير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ذكرت هذا تفصيلا أو شرحا للعنوان، وإلا فتفصيل القول في هذه الخطاب يأتي عند الكلام عن صفات الملائكة. عرفت معي من هم الملائكة على الجملة في تعريف مجمل لهم مع شرح مختصر لهذا التعريف. ومن تعريف الملائكة ننتقل إلى الحديث عن تفاضل الملائكة. فمن سنة الله عز وجل في خلقه سنة التفاضل، أن فضل بعض خلقه على بعض ورفع بعضكم درجات. وهذه السنة واضحة جدا في عالم الأنبياء والرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأشد منها وضوحا في عالم الملائكة، وكما هو مقرر على الجملة في تفضيل الأنبياء والرسل أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم. وأفضل أولي العزم من الرسل هو إمامه وخاتمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا على الجملة. وعندنا في عالم الملائكة إجماع أيضا على أن ملائكة السماء ملائكة الملأ الأعلى أفضل ممن سواهم، وحملة العرش والملائكة المقربون أفضل من سائر الملائكة، ورؤساء الملائكة الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أفضل من الملائكة المقربين، وأفضل رؤساء الملائكة هو إمامهم ورئيسهم وعظيمهم جبريل عليه السلام. فمما لا خلاف فيه إطلاقا أن أفضل الملائكة جبريل، وإن رغم أنوف الكافرين. ولماذا وإن رغم أنوف الكافرين هذا؟ لأن من الكافرين من يكره جبريل ويعاديه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. في الآيتين السابقتين يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح فيها. وسماه القرآن أيضا روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهو الروح وهو روح القدس. ولم يكتفي القرآن بهذا، بل أثنى عليه بصفات كان سماه أو وصفه بالمطاع والأمين وشديد القوة والمكين وذو المرة ذو الجمال ذو مرة فاستوى ذو جمال فاكتبع. جاء هذا في صدر سورة النجم من بعد وصف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وصف جبريل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليبدأ الكلام عن جبريل. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهنا الكلام عن جبريل عليه السلام في أوصافه مع الإشارة إلى مرافقة جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وأنه رآه على صورته الحقيقية في السماء نزلة أخرى مرة ثانية بعد إذ رآه على صورته الملائكية مرة أولى في الأرض. وفي سورة التكوين: فلا تقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين لجبريل عليه السلام، انه لقول رسول كريم ذي قوته عند العرش مكين مطاع ثم امين. جبريل عليه السلام الموصوف بهذه الصفات هو افضل الملائكه، وسياتي عند الكلام عن اعمال الملائكه أنه سفير الله إلى أنبيائه ورسله موكل بأمر الوحي. من بعد جبريل في الأفضلية ميكائيل، ومن بعدهما إسرائيل. ميكائيل عليه السلام كما سمعنا في الآية ذكر الله عز وجل جبريل وميكال باثنتا، وميكال هو ميكائيل، فدل على أنه في الدرجة التي تلي جبريل ثم إسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هؤلاء الملائكة في دعاء مشهور: اللهم رب جبريل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. رابع رؤساء الملائكة ملك الموت، ملك الموت، وهكذا سماه القرآن ملك الموت. رأسه ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل ذكروا بأسمائهم في القرآن والسنة. سمعنا ذكر جبريل وميكائيل في آية سورة البقرة، وأما إسرافيل فقد جاء ذكره في الحديث الصحيح أيضا أن إسرافيل هو الموكل لنفخ في الصور. فإذا نفخ إسرافيل في الصور أو قول عليه الصلاة والسلام وكيف أنعم، وها هو إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر بالنفخ. أما ملك الموت فالقرآن قال عنه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. وأما اسم عزرائيل كما هو مذكور على ألسنة العام فهذا جاء من طريقين، عن طريق أهل الكتاب وعن طريق بعض الآثار التي لا تصل إلى درجة الصحة. وما جاء عن طريق أهل الكتاب لا نصدقه ولا نكذبه إلا أن نجد ما يدل على تصديقه أو تكذيبه. ولذا جوز البعض أن يقال عن ملك الموت إسرائيل لأنه ليس هناك ما ينفي هذا، وإن كان في ذات الوقت ليس هناك ما يقرره أو يؤكده أو يحكم بصحته جزما. أفضل الملائكة هم وسائر الملائكة الأربعة، ولا خلاف في تخصيص جبريل عليه السلام. ثم دونهم في الأفضلية الملائكة المقربون، ولا شك أن كلمة المقربين تدل على هذه الأفضلية. ولذلك حاج الله عز وجل أهل الكتاب بهؤلاء الملائكة الذين لهم تلك الدرجة العلية والمنزلة الرفيعة بقوله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هل إذا لم تستنكف الملائكة المقربة، لم يستنكف الملائكة المقربون من أن يعبدوا ربهم جل وعلا، هل يستنكف المسيح أو يستكبر؟ لا ورب الكعبة، لا ورب المسيح ورب الملائكة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وهو الذي نادى في قومه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ومما الملائكة المقربون في الدرجة حملة العرش حملة العرش، والذين قال الله عز وجل عنهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم إننا لا نستطيع أن نفصل القول في درجات أفضلية بعد ذلك، وأن نقول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا عن تفاضل الملك. تلك كانت إشارة سريعة دون الخوض في التفاصيل. ومن الكلام عن معنى الملائكة أو خلقه والتفاضل بينهم إلى الكلام عن أعمالهم وصفاتهم، وهو أهم ما في الباب. ولنبدأ بالكلام عن أهم أعمالهم، فإن الحديث لا يتسع لأن نكمله في درس أو درسين. من المعلوم أن الملائكة أعظم جنود الله تعالى، وقد ذكرهم الله عز وجل في أعمال كثيرة صرح إليها القرآن أو ألمح بها، وهي متنوعة وكثيرة جدا. وبالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى ما صح عن النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، نجد أعمالا كثيرة جدا للملائكة كلفوا بها ونيطت بهم، فهم مكلفون بها موكلون بها عن الله بإذن الله بأمر الله. يعني لما نقول الملائكة يتصرفون في الكون يصح هذا، لكن شريطة أن نوقن أن تصرف الملائكة في الكون بإذن الله وبأمر الله. وعندنا من هذا أو عندنا على هذا أدلة، لكن أيصح أن يقال هناك رجال غير، هناك رجال الله، هناك أولياء الله، هناك الأقطار الأنجاب الأولاد اللي بيتصرفوا الفور وبيتصرفوا فيه؟ النظرية الصوفية اللي بتدعو أن الأقطار يتصرفون في الكون، من الذي أوكله ومن الذي أمره؟ ولما الأقطار تصرفوا في الكون الملائكة يروحوا فين؟ ولما الأقطار يتصرفوا في الكون ومحدش يقول لك بأمر من الله ولا نعلم هذا الأمر، فأين الله جل وعلا الذي ترك لهم المجال يتصرفون في الأكوان وفي الأصوات وفي الأرزاق ويقدرون هذا في جلسة واحدة في الديوان المزعوم الذي يقام كل سنة من أجل أن تقدر فيه أقوات وأرزاق وأحوال هذا العام؟ طبعا هذا من جنس التخريف والأساطير. يضاف هذه الخرافات تلك الحقائق أن الله جل وعلا أذن لملائكته بالتصرف في كونه على نحو ما نعلمه. ذكرنا ونحن نتحدث عن تفاضل الملائكة رؤساء الملائكة، أولهم جبريل عليه السلام، والعمل المنوط به وكل بالوحي، وكل بالوحي فهو سفير الله إلى أنبيائه ورسله، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ونعلم أن الوحي يتنزل على الأنبياء والرسل إما بواسطة فسمى جبريل، أو بغير واسطة فله طريقان، كلام الله لرسوله، وهذا ثبت لموسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، أو إلهاما يلقيه الله عز وجل في روحه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحي الهام أو من وراء حجاب كما قص الله عز وجل موسى بهذا الأمر وكلم الله موسى تكليما، ولكن نالت هذه الدرجة النبي عليه الصلاة والسلام، أو نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة حتى لا تكون لموسى منقبة ليست للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أيضا من وراء حجاب، إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو أرسل رسولا هو جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. وجبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية في الأرض مرة، ورآه في صورته الملائكية في السماء مرة، وكان يتنزل بالوحي إما في صورة بشر معروف كنحية الكلبي أو غير معروف كهذا الأعرابي، أو أن لا يأتي في صورة وإنما يأتي بصوت يسمع له صوت كصلصلة الجرس، يقول صلى الله عليه وسلم وهو أشده على ذلك. بعد جبريل ميكائيل عليه السلام وصله الله بأمر المطر والنبى. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقصر. القصر هو المطر، وميكائيل له أعوان، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وأحوامه يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، فيصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله تعالى. ومن مناقب ميكائيل التي ليست لغيره ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلق في النار، عياذا بك الله. وهذا من شدة خوفه، يخافون ربه. إسرافيل وقد وُصِّل بالنفخ في الصور، له في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع ممتدة إلى نفخة الصهر، ثم نفخة القيام لله رب العالمين. الصور كالنور، رفيع طرفه واسع طرفه الآخر، لكن دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر اسم إسرافيل، لما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام حزينا لا يضحك، قيل له: لم لا تضحك يا رسول الله؟ أو نحو هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعموا وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رابع رؤساء الملائكة ماذا فعلوا؟ مهمته معروف من اسمه فهو ملك الموت، أن تتوفي على الحقيقة هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موته. خلي بالك في كلمة المتوفي، احنا بنقرأ بنقول فلان متوفى، لا، الله هو المتوفي اسم فاعل، وفلان هو المتوفى اسم مفعول. فالله هو المتوفي على الحقيقة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكنه أوكل بهذا العمل ملائكة، جعل لهم رؤساء أو جعل لهم رئيس، ملائكة رئيسه ملك الموت. وأخبرنا بهذا في الآية المتلوة آنفا، قل يتربعكم ملك الموت الذي مؤمن بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت له أعوان بصريح القرآن، قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. توفته رسلنا، هي كلمة رسلنا جاءت عن الملائكة مرة أخرى، رسلنا معناها رسل الله إلى خلق الله المعبودين بالنسبة لله. توفته رسلنا، رسلنا هنا هم أعوان ملك الموت، وما اسمهوش ملك الموت كما يقول العامة، لها ملك الموت أعوانه، وهم صنفان، ملائكة رحمة وملائكة عذاب. ملائكة الرحمة يتنزلون عند الموت بل قبل الموت بالبشارة لأهل الإيمان والتقى، أهل الإيمان والاستقامة. وملائكة العذاب يتنزلون على أهل الكفر والظلم والنفاق بالعذاب والمهانة. وهذا هو الذي صرح به القرآن الكريم، فقال تعالى عن هؤلاء الأعوان من ملك الموت، من ملائكة الرحمة الذين يتنزلون على المؤمنين، قال الله في كتاب المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كما قال في حقهم ايضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم فماذا قال الله في حق الكافرين؟ قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال في شأن المنافقين فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال في شأن الظالمين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء أن أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا جاء في أحسن هيئة وأجمل صورة وبأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أجمع هيئة وأفظع منظرا بأغلظ وعيد، ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في الأسفال والحنوط الذي يليق بها. فهذا ملك الموت وأعوانه وملائكة يخرجون بأرواح العباد إلى الله. جاء في حديث مسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فيصعدا بها. الحديث وملائكة لسؤال القبر هما منكر ونذير، خصصا لأسئلة القبر المتمثلة في هذه الأسئلة الثلاث: من ربك ومن نبيك وما دينك. جاء في الحديث رواه الترمذي بسند حسن وأصله في الصحيحين إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم كنومة العروس الذي لا ينقذه إلا أحب الناس إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا والعياذ بالله. قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد علمنا أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التلمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا ولكلام عن ملك الموت وأعوانه والعروج بالروح وسؤال القبر حديث مطول جاء عن البراء بن عازب ما يتسع له المجال الآن. فلنبدأ به درسنا القادم إن شاء الله لنصل الحديث بعده بما تبقى من أعمال الملائكة. قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بسم الله وجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعلى بما علمتنا وزدنا علما. لا أملك من علم لا ينفع قلبي لا يخدع نفسي لا تشبع ومن أجل لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه ساعة الموت رحمه وبعد الموت كرما ونعيما. نعوذ بك من الموت وفكته والقبر وظلمته ويوم القيامة وحسرته والميزان وحكمته الصراط وزلته. نسألك رضاك والجنة. نعوذ بك من سخطك والنار. فقهنا في الدين علمنا التأويل ثم الإخلاص واجعلنا من المخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.